إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عند النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الحديث ومثله في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه الهداية لأحسن الأعمال، وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون كثيرا عن أحب الأعمال إلى الله. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ونظائر ذلك من أسئلتهم عن أحب الأعمال إلى الله كثيرة. وما ذلك إلا للتنافس في طاعة الله، وأيضا لأنه كلما كان الإنسان عاملا بمحاب الله عز وجل وحريصا على أحب الأمور إلى الله كان أحب إلى الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا الحديث يدل على أن محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين تتفاوت، فمنهم محبوب ومنهم أحب، وذلك حسب حرص الأحب إلى الله عز وجل على أعظم محبوبات الله. ولهذا فإن سائر الأديان أحبها إلى الله هذا الدين، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وجاء في غير هذا اللفظ عن أبي: لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. فهذا الدين أحب الأديان إلى الله، وهو الدين المهيمن على سائر الأديان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو أشمل دين وأتم دين. اليوم أكملت لكم دينكم. وأبقى دين إلى قيام الساعة. فلهذا كان هذا الدين أحب الدين إلى الله. والأعمال المحبوبة إلى الله من هذا الدين العمل الذي يستمر فيه صاحبه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إلى الله أدومه، وكان أحب الدين إلى الله أدومه، جاء خارج الصحيح وإن قل. والشاهد أن المداوم العمل الذي يداوم عليه هذا هو المحبوب الأحب إلى الله. وبوب عليه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: أحب الدين إلى الله أدومه. وذلك أن الاستمرار في العمل يدل على مزيد العبودية والتذلل لله والحب لطاعته والازدياد من الإيمان، وأن الانقطاع عن العمل يدل على الملل والسآمة وعلى الانبتار وقسوة القلب. فلهذا قليل دائم من الأعمال ولا كثير منقطع. سواء كان ذلك في طلب العلم والاستمرار عليه أو في غيره، فلهذا تجد أن المثابر على هذه العبادة والمستمر عليها حتى وإن قل تلقيه للعلوم في يومه وليلته يثمر وينفع نفسه والمسلمين بإذن الله. والمنقطع عن ذلك ولو جد واجتهد في أعداد السنين ثم انفصل
تتلاشى معلوماته ويضعف إيمانه، وربما جنح إلى أمور لا تعود عليه بفائدة. هذا لبركة المداومة على العمل. ومن هذا الباب ما أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي هذا الحديث دلالة على أن أحب الأعمال إلى الله من سائر الأعمال فرائض، فهي أحب من النوافل، ولو تنفل طيلة عمره ودهره وترك الفرائض ما انتفع من ذلك بشيء. وإنما الحديث فيه أن من تقرب إلى الله بالفرائض تقرب إلى الله بأحب شيء إليه، فإذا أضاف إلى ذلك النوافل ازداد حب الله له، ازداد. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، في صلاة، في صوم، في صدقة، في حج، في سائر الواجبات مقدمة على المندوبات وأحب إلى الله، فكل واجب محبوب إلى الله، وليس كل محبوب إلى الله واجب، هناك مستحبات مندوبات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن عديدا من الأمور هي الأحب إلى الله عز وجل، فمن حديث ابن مسعود في الصحيحين واللفظ لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه العذر من الله أحب. ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، وهذا دليل على أن هذه الأمور محبوبة، بل أحب شيء إليه العذر، أن يقيم الحجج على عباده. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ولذلك مدح نفسه. ولا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها، حرم الفواحش، ولذلك حرم الفواحش. ومدلول الحديث أن أحب الأعذار إلى الله عز وجل حب أن يقيم الحج على عبده، ويحب العذر لعبده، وهكذا يحب الثناء عليه أن يثنى عليه. وفي حديث أبي هريرة: أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فكان من المستحب للداعي إلى الله أن يمدح ربه ويثني على ربه ويمجد ربه قبل دعائه فاستجاب دعائه، ولا يدخل في الدعاء بغير ثناء على الله، فإن ذلك على سبيله وجهه أجوب. وثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحاب رجلان وفي لفظ اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وهذا حديث عظيم، فإذا تحاب اثنان في الله كان الذي يحب صاحبه أشد هو الأحب إلى الله. وهذا الحديث دليل على أن الله عز وجل يحب من عباده أن تقوى محبة بعضهم لبعض في الله، في الله. وكلما كان أحب لأخيه في الله كان حبه كان ذلك أحب إلى الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذا أحب الكلام المحبوب إلى الله كثير، لكن هذا الذكر المركب من هذه الأربع أحب الكلام إلى الله. جاء هذا عن أبي ذر وغيره في صحيح مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكلما كان العبد أحب لصفات الله ولكتاب الله كان أحب إلى الله عز وجل. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يصلي بقومه ويختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لما يصنع ذلك، لما صنع ذلك؟ فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال ذلك الرجل أحبها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه، يحبه لأنه يحب صفات الله، يحب كتاب الله. فمن كان لله قد أحب كان الله له أشد حبا. وهكذا صاحب مكارم الأخلاق كل ما كان مزدادا فيها فإن الله يحبه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي، وفي لفظ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا قال: عرفنا الثرثارين والمتشدقين، ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، المتكبرون. والشاهد من الحديث أن أحب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأخلاق العالية الحميدة، أحسنكم أخلاقا. ولهذا تجد هذا الصف محبوبا عند الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما يحبه الله وعند صالح عباده. وهكذا عباد الله أحب الأعمال إلى الله كثيرة، يجب على الإنسان أن يكون مسابقاً مسارعاً في طاعة الله. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، على هذا المنوال ترفع درجاتهم. ولكل درجات ما عمل، يتفاوت الناس في الدنيا والآخرة بهذه المراتب. فكل ما كان أكثر ذكراً لله، أكثر طاعة لله، أكثر حبا لله سبحانه وتعالى كان أحب إلى الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهداه، أما بعد أيها الناس، الحرص الحرص على الأحب والأفضل وعلى الأتم والأكمل في طاعة الله، فمن أراد أن يرفعه الله وأن يكرمه الله لا يرضى بالدون في دينه ولا يرضى بالرقة فيه ولا يرضى بانهيار إيمانه، فإن ذلك كله منذر خطر وشديد ضرر. فاحرص يا عبد الله على محاب الله، والله سبحانه وتعالى يحب المتبعين لنبيه، فجد واجتهد في المتابعة بعد الإخلاص لله وتحقيق توحيده. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكلما كان الإنسان أكثر تطبيقا للسنة كان أحب إلى الله عز وجل. وقد جاء من حديث قرة إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وفي قرة تبعض في قرة بعض الكلام، وإن أخرج له مسلم متابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب عبادي، قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا الحديث يعتضد بحديث سهل بن سعد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال الحافظ وغيره: إذا تمسك الناس بالسنة وداوموا عليها وعملوا بها فهم على خير، الخير معهم ما داموا مع السنة. فإذا تخلى الناس عن السنة أو ضعف تمسكهم فيها ذهب عنهم الخير. فالتعجيل بالفطر سنة. وهذا نموذج في هذا الحديث إلى أهمية الحرص عليها، أن الخير لا يزال باقيا في الأمة بالسنة وتطبيقها، وأنهم إذا أخروا ذلك وتشبهوا باليهود بأهل الكتاب في تأخير حتى تشتبك النجوم كما تصنع الرافضة زال عنهم هذا الخير بالبدع والمخالفة. ومن هذا الباب مما يحب الله عز وجل فاعله من الأعمال وأهلها الرفق. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، وفي لفظ آخر: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. حب الرفق، وما كان في شيء لا زانه وما نزع من شيء لا شانه. فالله يحب هذه الصفة العظيمة، الرفق في موضعه. ومن صفاته أنه عفو يحب العفو. ففي حديث عائشة قالت: أو علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حديث ثابت. وهو وتر سبحانه وتعالى يحب الوتر، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وهو يحب، وهو وتر يحب الوتر، فأوتر وحافظ على الوتر واستزد من الوتر وكن من أهل الوتر ومن أهل القرآن، وإياك وتضييع هذا المحبوب إلى الله عز وجل. وهو حي كريم ستير يحب الحياء والستر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يحبك الله حافظ على محبوبات الله الحياء والستر، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته عليه على العبد، كما في حديث مالك بن نضلة أنه سأله حين جاءه قال هل آتاك الله شيء من المال؟ قال نعم يا رسول الله من كل المال قد آتاني. قال فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومدلول هذا الحديث أن الله إذا أنعم عليك فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن يرى أثر ذلك عليك شاكرا ذاكرا متصدقا محسنا متواضعا راعيا لنعمة الله عليك متعاملا بها في موضعها محسن كما أحسن الله إليك. مدلوله أن ترى النعمة عليك ظاهرا وباطنا دينا وأخلاقا وعملا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ومن محاب الله عز وجل الجمال، الله لا يحب أن يراك على حالة تتكلفها وتنام في المزابل كما يقول بعض المتصوفة. إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غمط الناس وبطر الحب. وبدون إعجاب ولا مدعاة إلى ما يغضب الله عز وجل من الخيلاء والكبر، ولكن جمال في موضعه وبحضابطه الشرعية. والله سبحانه وتعالى يحب المتحابين فيه. أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك لمعاذ وجاء لعباده الله إني لأحبك، قال أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. يحبهم الله سبحانه وتعالى، يحب الله التوابين، إن الله يحب التوابين والمتطهرين. فمن كان كثير التوبة فإنه يعرض نفسه لحب الله دائما وأبدا، فكن دائم التوبة تتعرض لمحبة الله والطهارة ظاهرا وباطنا، طهارة الظاهر بالطهارة التي أرادها الله في الملبس ونحوه والبدن، وطهارة الباطن من الأدناس والأدران التي لا يرضاها الله من كبر وشرك، وشرك إنما المشركون نجس نجاسة باطنية، وكذلك حسد وبغي وما إلى ذلك مما يدرن القلوب. ويحب المتوكلين ويحب المحسنين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. ثلاثة أصناف يحبهم الله: التقي يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ويحب الخفي الذي لا يريد الشهرة ولا يتطلع لها، وقد يشهر ولكن ليس مبتغيا للشهرة والإعجاب. الغني صاحب غنى النفس، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى كثر العرض لكن الغنى غنى النفس. وكل ما كان الإنسان متابعا ومتحريا لمحاب الله عز وجل وطاعته ومرضاته فإن ذلك يقربه إلى الله ويحببه إلى الله حتى يحبه الله. وإذا أحبك الله سبق الحديث وما يجعله الله عز وجل لمن أحبهم فإنه لا يعذبهم، وقد جاء في الحديث إن الله لا يعذب من أحبه، من أحبه الله لا يعذبه، كما ذكر ابن كثير عند قول الله عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ما خلق. لما قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، أي لو كنتم أحباء الله ما عذبكم، ولكنكم معذبون، معرضوا للعذاب، أنتم معذبون إن متم على ذلك. احرص يا عبد الله على أن تقتني أحب الأعمال إلى الله، تحرص عليها وثابر عليها، كلما كنت كذلك كنت عند الله عز وجل محبوبا أعظم ومكرما أعظم. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يتولانا بولايته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.